السلام، وسيتم الرد عليها عبر القنوات المناسبة، مؤكدا أن واشنطن تستخدم الحوار كأداة ضغط وأن فعلها تناقض أقوالها. وأوضح أن زيارة وزير الخارجية عباس عرقشي إلى سلطنة عمان لا ترتبط برسالة ترامب، حيث أجرى مشاورات مع نظيره العماني بشأن الوضع في اليمن الذي يتعرض لعدوان أمريكي سافر، مطالبا المجتمع الدولي والعالم الإسلامي بالتحرك لمنع استمرار العدوان. استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الثانية خلال ساعات. وأكد الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان للمرة الثانية خلال ساعات قليلة في شمال البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات. وأوضح أنه تم إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على اليمن، حيث اضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت. وكانت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى تعرضت مساء السبت وفجر اليوم إلى عدوان أمريكي بريطاني أدى إلى سقوط أكثر من 150 شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال. تستعد العاصمة صنعاء و14 محافظة يمنية لخروج شعبي واسع مساء اليوم إلى مئات الساحات في مسيرة مليونية استجابة لنداء السيد عبد الملك الحوثي دعما لغزة ومواجهة للعدوان الأمريكي الجديد. ودعا السيد الحوثي في خطابه الليلة الماضية الشعب اليمني إلى الخروج المليوني إحياء لذكرى غزوة بدر الكبرى ودعما لفلسطين ومواجهة العدوان الأمريكي، ولإظهار ثبات موقف الشعب اليمني في رفع راية الإسلام والجهاد في سبيل الله. بدورها حددت لجنة نصرة الأقصى ميدان 70 بالعاصمة صنعاء مكانا للخروج المليوني عصر اليوم، كما حددت مئات الساحات في المحافظات اليمنية لإقامة مسيرات مشابهة. أعلنت حركة حماس أن تهديدات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بعد رفض الحركة المقترحة الأمريكية الجديد لتبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة تعقد الأمور ولا توفر أرضية لتحقيق الهدوء. وكان ويتكوف قد أعلن أن رفض حماس لمقترح واشنطن غير مقبول إطلاقا، ونصح حماس بأن تكون أكثر عقلانية. وقال ناطق باسم الحركة حازم قاسم إن تقديم مقترحات جديدة وتوجيه تهديدات يزيد الأمور تعقيدا، مؤكدا التزام حماس بالاتفاق المعلن في 19 يناير الموقع من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأخرى. وقال قاسم إن المطلوب الآن بشكل واضح هو تنفيذ بنود الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية. هذا وقد وصل وفد التفاوض في حركة حماس برئاسة خليل الحية من القاهرة إلى الدوحة في محاولة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار على ضوء المقترح الأمريكي الذي قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف مؤخرا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في محاولة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار على ضوء المقترح الأمريكي الذي قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف مؤخرا، وصل وفد التفاوض في حركة حماس برئاسة خليل الحية من القاهرة إلى الدوحة. ويتوقع أن تستأنف تل أبيب وحماس المفاوضات غير المباشرة في الدوحة في محاولة لحل الخلافات العميقة بشأن شروط استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي اجتمع مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث قضية الأسرى في قطاع غزة، حيث شهدت جلسات النقاش التي جرى خلالها بحث مقترح المبعوث الأمريكي توترا، وذلك قبل أن يغادر الوفد من دون التوصل إلى اتفاق واضح. وكانت حماس قد أعلنت الخميس موافقتها على مقترح للوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي أمريكي وأربعة جثامين لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق الذي خرقته تل أبيب. وبحسب مصادر مصرية فإن ما قدمته حماس كان يلقى قبولا لدى الإدارة الأمريكية قبل تحول مفاجئ بعد ساعات قليلة من موافقة واشنطن خلال اتصالات مع الوسطاء. وأرجعت أكدت المصادر التحول الأمريكي إلى ضغوط مارسها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على إدارة ترامب لدفعه نحو إجبار حماس على إطلاق سراح أسرى إسرائيليين إلى جانب الأسير المزدوج الجنسية خلال الدفعة المرتقبة في ظل هجوم عنيف من أسر الأسرى الإسرائيليين على نتنياهو وتصاعد الدعوات لضرورة حصول الجنود الإسرائيليين على الجنسية الأمريكية قبل التحاقهم بالجيش في إشارة إلى تهاون نتنياهو بشأن مصير الجنود الأسرى في مقابل الحرص الأمريكي على إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية. في السياق ناقش وفد حماس برئاسة محمد درويش مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في الدوحة تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية بما في ذلك المماطلة في تطبيق البروتوكول الإنساني إلى جانب عرقلة جهود إعادة بناء البنية التحتية الأساسية. وأكد درويش التزام الحركة بتطبيق الاتفاق وجهوزيتها التامة لاستكماله وضرورة التزام الاحتلال ببنوده. من جهته أكد بوغدانوف موقف روسيا الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتأييد موسكو لتطبيق كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
كشفت بلدية جنين عن حجم الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال بالمدينة حيث جرف شوارعها وأغلقت المشاة التجارية إضافة إلى التهجير القسري لسكان أحياء بأكملها في المخيم. وأكدت بلدية جنين أن الاحتلال جرف نحو 85% من شوارع المدينة وأغلق 8000 منشأة تجارية بشكل كامل وهجر أحياء كاملة في المخيم قسرا فيما يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 56 على التوالي وسط عمليات تحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية. وأخيرا أكد الجيش اللبناني أنه رد على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة بعد تعرض قرى وبلدات لبنانية في المنطقة الحدودية مع سوريا للقصف من جهة الأراضي السورية. وأشارت قيادة الجيش في بيان إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية. ومساء أمس استشهد طفل وأصيب 4 أشخاص جراء قصف مصدره ريف القصير في سوريا على بلدات حدودية في البقاع شرق لبنان. وتحدثت مصادر محلية عن قصف مدفعي متواصل من مواقع حي التحرير الشام في ريف القصير استهدف البلدة مشيرة إلى أن قذيفة مدفعية أصابت منزلا في بلدة حوش السيد الحدودية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا واصحبونا. بعد قليل نقدم إليكم الكتاب الصوتي، أما فقه الصيام فتستمعون إليه عند 4:26. تلاوة جزء من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 4:40، وبعد ذلك نقدم إليكم عبقات رمضانية. برنامج مع الصائمين يقدم إليكم عند 5:40، أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:32. أنصار الولاية تستمعون إلى هذا البرنامج عند 6:38، وبعد ذلك نقدم إليكم لآلئ ودرر. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 7 وعلى مدى 10 دقائق، أما إعادة لبرنامج عالم المرأة تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:13 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما عند 8:14 نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية. معرج النور تستمعون إليه عند 8:28 وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة. من شجرة الحكمة يقدم إليكم عند 8:52. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثاني من الكتاب نطالع قراءة في جذور المواجهة الحسينية وأصولها التي تعود إلى المواجهة ما بين إبليس وأبناء آدم عليه السلام. تعالوا نتوقف وإياكم عند عنوان آخر من الكتاب، وهو المطلوب منا، في ضوء صراع الإنسان مع عدوه الأول والأبدي إبليس. المطلوب منا. إذن بان لنا أن إبليس ليس له على الناس سلطان، وعلى غرار ما قد يبرر بعض الناس لنفسه ضعفه أمامه بالقول إن الله سلط علينا إبليس والشياطين ولا قدرة لنا على مواجهته، فإبليس لا سلطان له إلا على من يسمح له بذلك. ويفتح له سمعه وقلبه ليصير له ولمشروعه خادما مطيعا. فعلى الإنسان أن يدرك حدود قدرات إبليس، وأن يكون لسان حاله: أنا عبد لله لا لإبليس، وأنا إنسان ولي كرامتي، وأنا ابن آدم الذي أمر الله إبليس يوما بالسجود له سجود تعظيم وتكريم، فكيف يصح مني أن أصبح عبدا له خاضعا تابعا لأوامره؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، سورة الحجر الآية 42. بمعنى أن من يتبع إبليس فإنه يضع نفسه بسبب اتباعه هذا تحت سلطان إبليس، فمن أراد أن يكون عبدا لله وحده فله ذلك بشرط عدم اتباع إبليس وغواياته. ويقول تعالى في آية أخرى، وهي الآيات 98-100 من سورة النحل، يقول عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفي آية ثالثة، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذه هي الآية 22 من سورة إبراهيم. ونختم هذا الفصل بالأسئلة التالية: هل نستطيع أن نواجه إبليس الذي يملك هذه الإمكانات؟ ما هي المقدرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها ليحملنا مسؤولية هذه المواجهة وليطلب منا أن ننتصر في هذه المواجهة؟ إذ في بعض المعارك يطلب منا القتال فقط، ويكون النصر نتيجة لا تطلب بذاتها منا. أما في المعركة مع إبليس فالمطلوب هو النصر لا مجرد القتال، والمطلوب إلحاق الهزيمة بإبليس. فما هي مقدرات إلحاق الهزيمة بإبليس؟ هذا ما سنجيب عليه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. سنواصل في هذا الفصل البحث من حيث انتهينا في ختام الفصل السابق، ولكن وقبل الخوض في ذلك نقف عند مسألة هامة تنبغي الإشارة إليها، تتعلق بقصة آدم وإبليس التي استند إليها بحثنا في الفصل السابق. آدم وحواء، من يتحمل المسؤولية؟ لقد كان غرضنا من تناول تلك القصة الاستفادة منها في تحديد جوهر الصراع القائم بين الإنسان وعدوه إبليس، الصراع الذي بدأ منذ ذلك الحين. إلا أن في هذه القصة وفي الأحداث الأولى التي تناولناها من التفاصيل والعبر والدروس ومن الأسئلة ما يحتاج إلى أبحاث طويلة لم تكن هي مقصودنا من الطرح. فمن الأسئلة التي تنقدح عند الوقوف على هذه القصة مثلا أن الجنة التي كان آدم وزوجه فيها ثم أخرجا منها، هل هي في السماء أم في الأرض؟ وإذا كانت في السماء فهل هي الجنة النهائية التي سيحشر المؤمنون إليها أم أنها جنة مخصوصة أخرى؟ وكم كانت مدة بقائهما في الجنة قبل خروجهما منها؟ وما هي الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن الأكل منها أو حتى الاقتراب منها؟ وما هي تفصيل حركة إبليس في تلك الحادثة؟ أسئلة كثيرة تطرح عادة يمكن لمن أراد التوسع الاطلاع على إجاباتها وعلى الأبحاث المتعلقة بهذه الحادثة في كتب التفسير والعقيدة وكتب قصص الأنبياء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحديث في هذه الحلقة عن أحكام الشك في أداء وقضاء شهر رمضان فيما يتعلق في الصيام، في قضاء الصيام وفي أداء الصيام. أولاً، من مضى عليه شهر رمضان وشك في أنه هل عليه قضاء هذا الشهر أو قضاء بعض أيامه مثلا، أو أنه صامه ولا قضاء عليه، طبعا في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء، لأن الشك لا يعتنى به، والشك هو النسبة المتدنية في الاحتمال. ثانيا، إذا صام ثم شك في هل أن صومه صحيح أو لا فلا يجب عليه القضاء أيضا. ثالثا، إذا علم أنه أفطر يوما من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر كمرض أو سفر لكي يجب عليه القضاء فقط، أو بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفارة، فما هو حكمه؟ والجواب على ذلك أنه يقضي ولا كفارة عليه. رابعا، وإذا علم أن أياما من شهر رمضان فاتته لسفر أو مرض أو غير ذلك ولم يعلم عددها فكيف يصنع؟ إذا علم أن أياما من شهر رمضان فاتته ولكن لا يعلم هل أن الأيام لسفر أو مرض أو غير ذلك، فماذا يصنع؟ هل يقضي أم لا يقضي؟ الجواب على ذلك أنه يقتصر على قضاء الأيام التي يعلم بأنه فاتته ولا يلزم بقضاء ما زاد على ذلك. فمثلا إذا كان يشك في أنه هل فاته أسبوع أو أسبوعان قضى أسبوعا واحدا. خامسا، وإذا علم الإنسان بأنه قد أفطر يوما مثلا ووجب عليه أن يقضيه ولكنه شك في أنه هل صام قضى عن ذلك اليوم أو لا، هو قطعا عنده يقين أنه هو ما في ذمته يوم، لكنه شك هل أنه قضاه لهذا اليوم أم لا، فالجواب على ذلك يجب عليه أن يصوم قضاء ليكون على يقين بأنه أدى ما عليه. سادسا، وإذا أفطر الأب شهر رمضان ووجب عليه أن يقضيه ولم يقضيه حتى مات، وجب على ولده الذكر أن يقضي عنه، الذكر الأكبر طبعا، وإذا تعدد أولاده الذكور وجب ذلك على أكبرهم كما ذكرت سنا، وإذا تساوى اثنان لنفترض هكذا في السن كان القضاء عليهما معا بالتضامن، الطرفين كل واحد منهما يتحمل نصف الفترة التي فاتت على أبيه. سابعا، إذا أفطر الإنسان شهر رمضان ولم يجب عليه قضاؤه كالمريض مثلا والمسافر، كالمريض يفطر ويستمر به المرض حتى يموت، أو المسافر يفطر ويموت في نفس شهر رمضان، فلا يجب عليه القضاء عنه على ولده، باعتبار أن الأب مرضا لم يشف منه وهو معذور، أو سافر سفرا ولم ينتهي وهو معذور. صيام التكفير والتعويض، يجب الصيام شرعا في حالات على أساس كونه تكفيرا عن معصية أو تعويضا عن واجب، ونذكر من ذلك ما يلي. أولا، صيام كفارة الإفطار في شهر رمضان، فإن من تعمد الإفطار عاصيا في هذا الشهر تجب عليه الكفارة، وسيأتي الكلام عن الكفارة. وهذه الكفارة هي أن يعتق مملوكا أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين، على أن يكون شهر منهما مع يوم من الشهر الثاني، يعني يكمل شهر ثم يوم واحد من الشهر الثاني على الأقل متصلا به. ثانيا، يصوم كفارة التعجيل بالخروج من عرفات، ذلك أن الحاج يجب عليه أن يقف في عرفات فترة تقع بين ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة وغروبه، فإذا استعجل وخرج منها قبل الغروب وجب عليه أن يكفر بذبيحة جزور كما تسمى، كأن تكون ناقة مثلا، ومع عدم التيسير ذلك بدلا عنها يصوم 18 يوما ولو متفرقة. ثالثا، الصيام تعويضا عن الهدي، ذلك أن من حجة التمتع وجب عليه أن يذبح ذبيحة يوم العيد وتسمى بالهدي، فإن عجز عن ذلك كان عليه أن يصوم 10 أيام. وصورة الصيام الواجب تكفيرا أو تعويضا هي نفس صورة قضاء شهر رمضان. بعد ذلك، كما أن هناك فارقا آخر وهو أن الصيام قضاء شهر رمضان لم يكن يجوز من المسافر، وأما صيام كفارة أو التعويض فبعض أقسامه تكون سائغة مقبولة، وهي أولا صيام كفارة التعجيل في من عرفات قبل الغروب، وثانيا صيام 10 أيام تعويضا عن الهدي، يؤدى على مرحلتين، يؤدى على مرحلتين ثلاثة ثم سبعة، الثلاثة يؤديها في الحج، والسبعة قبل الرجوع في طريقه إلى أهله.
عطر السور أنام أقوم وغدا تقاب لي الطعام أصوم وأعف نفسي ما يلد تقربا لك فاعف عني أيها القيوم.
الله يا الله
لك حينما لد المنام أقوم وغدا تطاب لي الطعام أصوم وأعف نفسي ما يلد تقربا لك فاعف عني أيها القيوم.
الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي ومن. سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم مفعمة بنور الذكر الحكيم نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء 16 من القرآن الكريم يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز آقائي ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا